السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا هو المجلس الأول من مجالس شهر رمضان المبارك لعام 1442 من الهجرة النبوية، وهو في استكمال التعليق على كتاب الجامع للإمام أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. وما زلت في التعليق على هذا الكتاب من عدة سنوات، وأنا أعلق على هذا الكتاب لأن هذا الكتاب من الكتب المفيدة الهامة. وابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى كما سبق في ترجمته متوفى سنة 386 من الهجرة النبوية، ووصلت إلى الباب الموضوع موضوع درس هذه السنة أو بداية هذه المجالس، باب في الصمت والعزلة إلى آخره. وبعد ذي بدء أقول الحمد لله الذي وفقني وإياكم لإشغال هذا الشهر بما فيه المنفعة والخير. فالإنسان إذا هدي إلى العمل الصالح وإلى العلم النافع، إذا هدي إلى ما يحبه الله ويرضاه، لا سيما في الأزمان المباركة مثل هذا الشهر المبارك الفضيل، شهر رمضان الذي تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران، وتحبس فيه الشياطين ومردة الجان بالقيود والسلاسل تربط، وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. شهر كله رحمة وكله مغفرة وكله عتق من النار، كما قال عليه الصلاة والسلام: ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. يا أخي أيها السلفي أيها المسلم الصادق، لما ترى أن الناس يتنافسون في مشاهدة ما تسمى بالبرامج الرمضانية من الأفلام والمسلسلات التي لا تخلو من المنكرات والسيئات وإذهاب الحسنات، منهم من يشغل وقته في النهار وبالليل في هذه الأمور المنكرات، يتسلون بالمعصية ويضيعون أوقاتهم بالقهقهة والضحك على المتبرجات والمتغنجات وعلى الفاسقين والفاسقات. الحمد لله يا طالب العلم، أيها الشاب السلفي الصالح، احمد الله على النعمة أنك تشغل وقتك، أنك تشغل وقتك بقراءة القرآن وسماع العلم وتدارسه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والرد على أهل الباطل. فالسلفيون يشغلون شهر رمضان بما يحبه سبحانه وتعالى ويرضاه، لا ينكفئون فقط على أنفسهم بقراءة القرآن، فهذا أمر طيب، قراءة القرآن وهو من أحسن الأمور التي تفعل في هذا الشهر، فهو شهر القرآن. لكن عندهم طلب علم، عندهم أمر بمعروف ونهي عن المنكر، عندهم صلاة التراويح، قيام الليل، الحمد لله، وأهم شيء المحافظة على الواجبات والإمساك عن المفطرات والبعد عما يجري بالسيئات. الدعاء مستجاب للصائم كما قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يدعون الله فلا ترد دعوتهم، وذكر الصائم حتى يفطر، وفي رواية حين يفطر، وهو حديث صحيح. فدعاء الصائم في حال صومه مستجاب، ودعاء الصائم عند فطره مستجاب، وله فرحتان: فرحة عند فطره يفرح بفطره، وهذا أمر مشروع أن يفرح الإنسان بالطعام والشراب وما أحله الله له من النعم، وفرحة عند لقاء ربه. الصائم يدعو عند الإفطار، يخص الدعاء في حال الصوم، وفي حال الإفطار يتأكد الدعاء. وكان ابن عمر يقول: يا واسع المغفرة اغفر لي، كان يقال للصائم دعوة عند فطره ما ترد، أو دعوة مستجابة، وكان يقول: يا واسع المغفرة اغفر لي. والإنسان يدعو بالآثار الواردة والصحيحة والثابتة، وإن كان بعض العلماء قد يضعفها: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، فهذا ثابت صحيح على الصحيح، وإن ذهب بعضهم إلى تجهيل بعض رواته، ولكن صححه الأئمة. وأما اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا، فهذا ورد عن بعض السلف، ولكنه لا يصح مرفوعا عن الرسول عليه الصلاة والسلام. في حال الصوم أيها إخوة الأكارم، حافظوا على الواجبات، حافظوا على الصلوات، استغلوا الأوقات بما ينفع، اقرأوا وتعلموا، ازدادوا علما، والرد على أهل الباطل والرد على أهل البدع جهاد في النهار وفي الليل، في رمضان وفي غيره، رد على أهل الباطل، ولا يجرح هذا من الصيام شيئا إلا إن كان باطلا. وبعض العلماء قد يحث الناس على ترك الكلام في المبطلين في النهار خشية أن يقع الزلل في الرد، لا سيما من مع كثرة الشباب الذين يخوضون في أمور قد لا يفقهونها أو هي فوق مستواهم، فمنتشر بين الشباب الكلام بدون علم للأسف، يعني مسألة التعالم هذه موجودة، كثير من الشباب حتى من السلفيين يتكلمون بدون علم ويتعصبون للأقوال التي هي من مسائل الاجتهاد، وربما صار بينهم من التباغض والتهاجر ما الله به عليه. فلوقوع أو لكثرة وقوع الفساد بين الشباب، قد يرى بعض العلماء السكوت في نهار رمضان ألا يجرح صيامه، لكن مع العلم والتقوى وأن يكون الشخص عالما أو متأهلا للكلام، لا والله هذه عبادة، وفي نهار رمضان آكد من الليل. لكن عند ماذا؟ في الأمور الواضحة بالنسبة لعوامة الناس الجلية التي لا إشكال فيها، وبالنسبة للعلماء وطلبة العلم في أي موضوع فيه خير ونصرة للإسلام، فاجتهدوا في نصرة الدين ليلا ونهارا في رمضان وفي غيره. المهم بارك الله فيكم، هذه مقدمة مختصرة، وأختمها بتنبيه: بعض المشايخ الفضلاء يسأل فيجيب، يسأل عن مسألة الاستمرار في الطعام والشراب إلى أن يظهر الفجر الصادق، ويوجد بعض الناس يؤذنون قبل الفجر، فهل نأكل ونشرب مع وجود هذا الأذان الحكومي الرسمي أم نتوقف عن الأكل والشرب؟ فبعض المشايخ أفتى، وهو الشيخ عبد المجيد جمعة عبر رسالة أذيعت عنه عبر الواتساب لا أدري عن صحتها، أفتاه بفتية عادية يعني ما فيها إشكال في الأصل بناء على القواعد الشرعية والأصول الشرعية أن الإمساك يبدأ مع طلوع الفجر الصادق. فلو أن شخصا أذن بالخطأ كما في مساجدنا اليوم، واحد ممكن يؤذن قبل الفجر بعشر دقائق من باب الغلط، أو قد يؤذن قبل المغرب بربع ساعة من باب الغلط، فلا نفطر. الكلام صحيح أن الإنسان إنما يمسك عند طلوع الفجر الصادق، ويمسك ويفطر عند غروب الشمس. هذا الأمر المقرر الذي دلت عليه النصوص الشرعية، بل دل عليه أولا كتاب الله سبحانه وتعالى لما قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذا الكلام واضح. فالشيخ عبد المجيد جمعة حفظه الله أو غيره إذا أفتى الناس بمقتضى النصوص ليس عليه أي إشكال. لكن أين الإشكال؟ الإشكال أن قضية أذان الفجر من القضايا المشكلة، فمنهم من يقول إن التوقيت صحيح، ومنهم من يقول إن التوقيت خطأ، والمفروض ينتظر ثلث ساعة أو 18 دقيقة أو ربع ساعة ثم يؤذن أذان الفجر. فيوجد عندنا قضية إشكال، يعني ليس الأمر محسوما وأنه لا جدال فيه ولا نقاش أبدا، في خلاف بين كبار العلماء في مسألة ثبوت الفجر الصادق حسب تقويم أم القرى ومن تسخ عليه. حتى في السعودية موجود هذا الكلام، يعني يوجد من المشايخ والدكاترة من يرى أن الأذان في المسجد النبوي وفي المسجد الحرام وفي الرياض وفي غيرها خطأ، وأن التوقيت المفروض ينتظر ربع ساعة ثلث ساعة. هذا ليس خاصا بالجزائر يا أخوة، أو في الأردن كما كان الشيخ الألباني يفعل رحمة الله عليه، أو في السعودية، هذا الأمر عام. هذه الإشكالية موجودة في كل البلدان. أنا الذي يترجح لدي شخصيا أن الأذان الموجود في تقويم أم القرى صحيح، وإذا كان في خلل فقط دقيقة أو دقيقتان فقط لا غير، وإلا هو صحيح ويتطابق مع الوقت الذي أيضا بين غروب الشمس التي نراها أمامنا وغياب الشفق الأحمر. لأن من الأمور الحسية المتفق عليها أن الوقت ما بين طلوع الفجر الصادق إلى غروب إلى طلوع الفجر الشمس، معذرة، من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس يساوي ما بين غروب الشمس وغياب الشفق الأحمر، لأن الفجر هو عبارة عن شفق أحمر بالمقلوب، يعني الذي هو وقت الفجر كأنه شفق أحمر لكن مقلوب، هو شفق أبيض لكن مقلوب، يعني وقت الغروب هو وقت مغرب الصلاة، صلاة المغرب، لكن وقت الشروق عندنا هو وقت نهاية الفجر، بالعكس يعني بالنسبة للمغرب والفجر. كلاهما لو كان ما بين أذان الفجر إلى شروق الشمس ساعة وربع، هو بين المغرب وغروب الشفق الأحمر ساعة وربع كل السنة، نبه على هذا بن حزم وغيره، هذا أمر مقرر وحسي. فلذلك لو واحد مثلا الآن أنتم رأيتم أنه ربع ساعة، يعني أنكم تقولون ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ساعة 60 دقيقة، إذن يلزمكم كذلك في المغرب من غروب الشمس حقيقة إلى أذان العشاء ساعة، وإذا أخرتم المغرب عن ساعة صليتم خارج الوقت، هذه انتبهوا لها. فالمقصود أن هذه الفتية لا يصلح أن تذاع بهذه الطريقة. لماذا؟ لأن مسألة إشكالية. فلما أنت تقول للناس كلوا واشربوا بعد الأذان ثلث ساعة، مقصودك صحيح، يعني أنك تقصد إذا تبين لديك أنه لم يؤذن الفجر ولسه الدنيا ليل فكل حتى يطلع الفجر، هذا كلام صحيح، لكن هو يتعلق بمسألة إشكالية تسبب فتنة بين الناس. فلذلك هذه الفتية لا تكون عامة ولا تنشر، لأن هذه تجلب المشاكل والفتن للسلفيين، وهذه كانت موجودة في السعودية زمان. من كان يثيرها ذلك الوقت؟ من كان يثير هذه القضية ويفطر جهارا قدام الناس حتى يطلع الصبح؟ جماعة جهيمان زمان، جماعة جهيمان عرفوا بهذا وينتسبون إلى أهل الحديث طبعا، وكانوا سلفيين في الظاهر لكن كانوا خوارج في الباطن. انتبهوا، أنا لا أقول إن الذي يفتي بهذا هو جهيماني، لا، أقول هذه المسألة تحتاج إلى حكمة، تحتاج إلى انتباه لنشرها وما يسببه من المشاكل بين الناس حتى بين السلفين أنفسهم. فقط أردت أن أنبه هذه إلى هذه القضية، لأن بعض الناس قد يستغل هذا الأمر للطعن في الشيخ عبد المجيد جمعة. أنا أقول لكم، لأن بعض الناس أرسلها إلي، أنا ما لي علم بها، أرسلها إلي ممن وهو طالب علم معروف من السعودية، وكان يريد يقدح في الشيخ فركوس وفي الشيخ جمعة، وذكر لي يعني أرسل لي هذه، وأنا فهمت ليش أرسلها، يعني أن هذا من الأدلة على مشاكل الشيخ عبد المجيد جمعة والشيخ فركوس، لأن هذا الشخص للأسف يعني يتظاهر بالوسطية ولكنه ميال إلى الصعافقة ولا يصرح، هو يعني لا يصرح أنه مع الصعافقة. فأنا أقول انتبهوا، لا تستغل مثل هذه المنشورات للإضرار بالمشايخ والإضرار بالسلفية، هذا تنبيه في البداية. أبدأ معكم الآن رعاكم الله في كتاب الجامع. كتاب الجامع أيها الإخوة مليء بالحكم، مليء بالفوائد، فلذلك وفقكم الله، ركزوا وافهموا. فالكتاب كتاب جليل، وألفه إمام سلفي جليل، وهو ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. ماذا قال ابن أبي زيد رحمه الله تعالى؟ قال رحمه الله تعالى: باب في الصمت والعزلة. باب في الصمت والعزلة والتواضع والقصد والحياء وحسن الخلق وذكر في الزهد والعبادة. يظهر أن هناك كلمة ناقصة، وذكر شيء في الزهد والعبادة وشيء من مواعظ وحكم. ما شاء الله. إذن هذا الباب ذكر فيه ابن أبي زيد رحمه الله عدة مواضيع. أولا قال: في الصمت والعزلة. في الصمت يعني السكوت، تسكت، ما جاء في السكوت. طب سكوت عن إيش؟ سيفصل، لأن الإنسان إما متكلم أو صامت، فإن تكلم تكلم بخير أو مباح، ولا تكثر من المباح لغو، لكن يجوز، أو تكلم بخير، أو صامت أسكت عن الشر، لا تتكلم بالشر ولا تكثر من اللغو، أصمت عن كثرة اللغو، يعني الكلام اللي ما فيه فائدة، واصمت عن الشر وعن البدع وعن القول الباطل وعن الظلم وعن شهادة الزور. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وفي رواية أو ليسكت بهذا اللفظ. والعزلة يعني اعتزال الناس فيما لا فائدة منه، يعني يعتزل الناس عند وجود الفتن فلا يغشى مجالس الفتن، يعتزل أهل الشر، يعتزل أهل البدع، يهجر مجالس المبتدعة ومجالس الفساق والمجالس التي فيها فتن، ثلاث مجالس يعتزلها المؤمن في بلاد الإسلام. الأول مجالس أهل البدع. طبعا مجالس الكفار إذا كان لدعوتهم طيب، أما إذا كان للخوض معهم في الباطل أو كذا فلهم حكم أهل الباطل، وهم أشد أهل الباطل كفار. الأول إذن مجالس أهل البدع هذه لابد أن تجتنب وتهجر. الثاني مجالس أهل الفسق والمعاصي والذنوب، لا سيما مع وجود هذه المعاصي في مجالسهم. الثالث مجالس أهل الفتن والخوض في الباطل، ممن يتظاهرون بالسلفية والاستقامة والدعوة إلى الله والتعليم، وإنما مجالسهم للشر والفتنة والبغضاء والتحريش كمجالس الصعافقة، هذه يجب اجتنابها، هذه المجالس الثلاثة واعتزالها. فالعزلة هناك عزلة عن فضول المخالطة، عزلة عن مجالسة أهل اللغو، هذه العزلة محمودة، لكن ليست العزلة بمعنى ترك مخالطة الناس مطلقة، ولا يعني ترك الجمعة والجماعة، لا، بل هي فيها تفصيل. والعلماء رحمهم الله اهتموا بقضية العزلة وألفوا فيها مؤلفات مثل العزلة للخطابي وغيره من العلماء، ألفوا في العزلة فكتب. والآجري الإمام الآجري رحمه الله له كتاب التفرد والعزلة، وكثير من العلماء اعتزلوا مخالطة الناس إلا في شيء محدود عند حلول الفتن، وبوبوا مثلا في كتب الزهد باب في مثل المعافى بن عمران قال في خمول الذكر والعزلة والتواضع وكراهية الشرف والولاية، وابن أبي عاصم كتاب فيه شيء من ذكر الدنيا وفيه حفظ اللسان والصمت والعزلة، ابن أبي الدنيا كذلك في الصمت ذكر هذا، وهكذا العلماء يتكلمون عن قضية العزلة، أيضا ينبهون على وساوس الشياطين وتلبيسات أهل البدع في قضية العزلة. وسأقرأ لكم قليلا من كلام ابن الجوزي، كتاب تلبيس إبليس فيه كثير من الفوائد وفي ملاحظات كثيرة. فمن الفوائد قال ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في ترك الجمعة والجماعة بالوحدة والعزلة، قال كان خيار السلف يؤثرون الوحدة والعزلة عن الناس اشتغالا بالعلم والتعبد. شوفوا الفائدة من العزلة، اشتغالا بالعلم والتعبد، إلا أن عزلة القوم يعني الصوفية معذرة إلا أن عزلة القوم يعني أهل السنة لم تقطعهم عن جمعة ولا جماعة ولا عيادة مريض ولا شهود جنازة ولا قيام بحق، يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما هي عزلة عن الشر وأهله ومخالطة البطالين. إذن هذه مقدمة ذكرها ابن الجوزي وهي جيدة مفيدة تبين لنا اختصار موضوع العزلة. ثم قال وقد لبس إبليس على جماعة من المتصوفة، فمنهم من اعتزل في جبل كالرهبان يبيت وحده ويصبح وحده ففاتته الجمعة وصلاة الجماعة ومخالطة أهل العلم وعمومهم يعني هذه مساوئ اعتزال هؤلاء في البراري وفي الكهوف والمغارات. ثم قال وعمومهم يعني عموم المتصوفة هؤلاء وهم أهل بدعة لأنهم خالفوا الكتاب والسنة وابتدعوا بدعا شابهوا فيها رهبانية النصارى ورهبانية بعض اليهود أيضا. قال وعمومهم اعتزل في الأربطة يعني الأماكن المخصصة لسكنى هؤلاء، ففاتهم السعي إلى المساجد وتوطنوا على فراش الراحة وتركوا الكسب يعني العمل لجلب الرزق وقال أبو حامد الغزالي لحظة يسيرة في كتاب الإحياء يعني الآن السيوطي معذرة ابن الجوزي ينتقد الغزالي، ماذا يقول في انتقاده؟ وقد قال أبو حامد الغزالي في كتاب الإحياء مقصودة الرياضة تفريغ القلب، وليس ذلك إلا بخلوة. شوف الآن شيء يوجههم هذا العالم الفقيه المبتدع إيش قال؟ وليس ذلك، يعني هذه الرياضة التي هي رياضة المتصوفة. لحظة، وليست هذه الرياضة، وليس ذلك إلا بخلوة في مكان مظلم. شوف، وقال فإن لم يكن مكانا مظلما فليلف رأسه في جبته أو يتدثر بكساء أو إزار، ففي مثل هذه الحالة يسمع نداء الحق ويشاهد جلال حضرة الربوبية. هذا كلام فارغ يريد الغزالي أصحابه أن يفعلوه، وتجيهم الوساوس والخربطة. علق عليه ابن الجوزي بقوله: قلت انظر إلى هذه الترتيبات، والعجب كيف تصدر من فقيه عالم، ومن أين له أن الذي يسمعه نداء الحق، وأن الذي يشاهده جلال الربوبية، وما يؤمنه أن يكون ما يجده من الوساوس والخيالات الفاسدة. يعني هذه الأمور هي وساوس وخيالات فاسدة، هذه حقيقة. وهذا الظاهر ممن يستعمل التقلل في المطعم، يعني اللي يأكل قليل ويجوع، فإنه يغلب عليه الماليخوليا، يعني الهلوسة، وقد يسلم الإنسان في مثل هذه الحالة من الوسواس، إلا أنه إذا تغشى بثوبه وغمض عينيه تخايل هذه الأشياء، لأن في الدماغ ثلاثة قوى: قوة يكون بها التخيل، وقوة يكون بها الفكرة، وقوة يكون بها الذكر. وموضع التخيل البطنان المقدمان من بطون الدماغ، وموضع التفكر البطن الأوسط من بطون الدماغ، وموضع الحفظ الموضع المؤخر. فإن أطرق الإنسان وغمض عينيه جال الفكر والتخيل، فيرى خيالات فيظنها ما ذكر من حضرة جلال الربوبية إلى غير ذلك. نعوذ بالله من هذه الوساوس والخيالات الفاسدة. هذا كلام اللي هو ابن الجوزي. ثم ذكر من طريق أبي عبد الرحمن السلمي وهو متهم بالوضع، عن أبي بكر البجلي عن أبي عثمان بن الآدمي قال: كان أبو عبيدة التستري إذا كان أول يوم من شهر رمضان يدخل البيت. شوف الكلام الفارغ، اسمعوا. يدخل البيت ويقول لامرأته: طيني باب البيت، يعني حط عليه طين عشان ما يفتح، وألقي إلي، يعني ارميلي، كل ليلة من الكوة، يعني من الشباك، رغيفا، يعني هذا هو أكله. طيب فين الموية؟ وين الصلاة؟ وين الجماعة والجمعة؟ خلاص مقفل عليه مثل السجن. يقول: فإذا كان يوم العيد دخلت في يوم العيد الحرمة تدخل على بيته، يعني غرفته، فوجدت 30 رغيفا في الزاوية، ولا أكل ولا أكل ولا شرب ولا يتهيأ للصلاة، ويبقى على ظهر واحد، على طهر واحد إلى آخر الشهر، يعني ما شاء الله متوضي من أول الشهر، لا حمال لا أكل لا شرب. قال ابن الجوزي: هذه الحكاية عندي بعيدة عن الصحة من وجهين: أحدها بقاء الآدمي هذا شهرا، أو الآدمي لا يحدث بنوم ولا بول ولا غائط ولا ريح، يعني هذا شيء مستحيل. والثاني ترك المسلم صلاة الجمعة والجماعة وهي واجبة لا يحل تركها. فإن صحت هذه الحكاية فما أبقى إبليس لهذا في التلبيس بقية، خلاص متمكن منه إبليس. وروى ابن الجوزي عن أبي حسن البوشنجي الصوفي أنه غير مرة عوتب في ترك الجمعة والجماعة والتخلف عنها، فيقول إيش؟ إن كانت البركة في الجماعة فإن السلامة في العزلة. فإن السلامة يعني شوفوا الغباء وصل فيهم لو فين، إنه يترك الجمعة والجماعة ويقول هذه سلامة. سلامة إيش؟ الشيطان متمكن منك ولم تسلم منه، يقول لك سلامة. سلامة إيه؟ هذا لم يسلم، هذا أضر نفسه وأضر دينه وأضر عقله. فشوفوا كيف يلبس الشيطان على الصوفية، ثم يقول لك احنا أولياء الله، حدثني قلبي عن ربي، وخذ لك من مثل هذه التخاريف التي تحصل لهم من مثل هذه الوساوس والخلوات الشيطانية. طيب نعود إلى الباب الذي ذكره ابن أبي زيد، باب في الصمت والعزلة. ثم قال والتواضع والقصد. التواضع يعني قبول الحق وسكون النفس وعدم الكبر والاغترار بها وعدم التكبر على عباد الله، بل التواضع لهم ومخاطبتهم بما يليق بهم. والقصد يعني الاعتدال، عدم الغلو والمبالغة ولا التساهل، هذا القصد. والحياء الذي هو من الإيمان وشعبة من شعبه، وهو خلق يبعث على فعل الجميل وترك القبيح. وحسن الخلق يعني الأخلاق الحسنة التي ضد الأخلاق السيئة، الصدق وحسن الكلام وحسن التعامل وغير ذلك من جميل الأخلاق. قال وذكر شيء، كلمة شيء يظهر أنها ساقطة، في الزهد والعبادة. بعض الطبعات من الجامع سقطت كلمة الزهد وذكر في العبادة مباشرة. الأصح وذكر شيء في الزهد والعبادة، يعني سيتكلم عن الزهد، الزهد في الدنيا، الزهد بما في أيدي الناس، يزهد يعني لا يحرص عليها بل يحرص على ما ينفعه، ويبتعد عن فضول الكلام وفضول الطعام وفضول الغنى. والعبادة يعني الاجتهاد في الطاعة ونوافل، طبعا فعل الواجبات والاجتهاد في نوافل الطاعات من الصلاة والصيام والصدقة وغير ذلك من والذكر ونحوها. قال وشيء من مواعظ وحكم، يعني مواعظ فيها موعظة للقلوب وتحريك، وفيها ترغيب وترهيب، وحكم أمور من الحكم، الكلام الجميل الذي عليه نور العلم، نور الهداية، حكم، كلام قليل لكن له معان عظيمة. عموما هذا الباب طويل كما ترون وفيه فوائد كثيرة إن شاء الله تعالى، سنتناول هذه الفوائد في أثناء الدروس بحول الله وقوته. الإمام ابن أبي زيد رحمه الله بعد هذا التبويب قال، قال أبو محمد يعني ابن أبي زيد رحمه الله صاحب الكتاب، قال مالك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي ما يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم. وقال من وقي شر اثنين ولج الجنة ما بين لحييه وما بين رجليه. وقال أكثر الناس خطايا يوم القيامة أكثرهم خوضا في الباطل. وقال التقي ملجم لا يتكلم بكل ما يريد. وقال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقال عيسى بن مريم صلى الله على نبينا وعليه لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم فإن القلب القاسي بعيد من الله تعالى. قال مالك من لم يعد كلامه من عمله كثر كلامه. ويقال من علم أن كلامه من عمله قل كلامه. قال مالك ولم يكونوا يهذرون الكلام هكذا، ومن الناس من يتكلم بكلام شهر في ساعة أو كما قال. قال مالك وكان الربيع بن خثيم أقل الناس كلاما. ثم انتقل إلى بعض الأمور المتعلقة بحسن الخلق وبالحياء وبترك الغضب وغير ذلك. إذن الأمر الأول الذي ذكره ابن أبي زيد عن الإمام مالك، سواء كان مما نسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان هو من قوله، كل هذا يتعلق بكثرة الكلام والحرص على الكلام، وأنه لا يتكلم إلا بما فيه الفائدة والخير. وهذا إنما يتم للإنسان باعتزال مخالطة الناس بما لا ينفع، يعني الذي خالط الناس بكثرة سيكون مضطرا لكثرة الكلام، ومن قلت مخالطته قل كلامه. احنا الحين في زماننا الحاضر، وإن كنا قد نقلل المخالطة مع البشر، لكن وسائل التواصل هذه جعلت المخالطة وانت على فراش النوم، يعني الجوال معك، وهذا الجوال يفتح لك الأبواب والنوافذ على دول العالم، فوانت جالس في غرفتك في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم واحد في غابات الأمازون، أو تكلم واحد في أدنى في جزر هاواي، أو في هذه جسمها نيوزيلندا أو استراليا أو في سيبيريا أو في الدنمارك أو في غرينلاند قطب الشمالي، يعني وانت جالس في بيتك في غرفتك تفتح نافذة وتستطيع أن ترى شخصا وترى الجبال وترى البحار التي في أقصى الدنيا وانت جالس على فرشتك. هذا من عجائب الزمان، هذه نوافذ الجوال آية من الآيات، يعني لو حكيت لأجدادنا أو حتى لآبائنا، آبائنا شافوا التلفزيونات، لكن قبل ما يشوفوا التلفزيونات والكاميرات شيء رهيب لا يصدقه عقل، وانت جالس تفتح لك نافذة وترى فيها الدنيا بأسرها، كما الآن يعني في التلفزيونات، تفتح التلفزيون وترى في بعض القنوات التي مثلا الإخبارية أو القنوات التي هي الاستكشافية، وبعضها قد يكون بثا مباشرا، وانت في بيتك ترى جميع العالم وانت لم تتحرك من مكانك. وهذا من العجائب والغرائب، هذه النوافذ المفتوحة إلى العالم سهلت الخلطة وسهلت الكلام وسهلت التواصل مع الناس، فلم يعد حاجة كبيرة لاختلاط الأجساد كما كان سابقا، إنه بكلفة وترى إما في المسجد ولا ترى في السوق ولا ترى تذهب تزوره في البيت، لا، وانت جالس في البيت تستطيع تزور أصدقائك في العالم صوت وصورة. هذا من العجائب والغرائب، هذا من عجائب الدنيا ومن الآيات التي يريها الله لعباده، يعني هذه العجائب التي نراها هي الله الذي سخرها للناس، الله سخرها لزماننا لنرى العجب العجاب ولنزداد إيمانا ونزداد تقوى ونزداد قربة إلى الله واستغلال لهذه الأجهزة فيما ينفع وفيما يرفعك عند الله سبحانه وتعالى. فاحذروا أن تكون من الاستدراج أو أن تستغل في الباطل، فالعزلة تدخل أيضا حتى في عزلة الجوالات وعزلة النت. قد يعتزل بعض الناس إخوانه ومحبيه وأقاربه، لكنه يكمن في غرفة مظلمة يتواصل مع الخوارج والإرهابيين، هو في عزلة ظاهرة، وفي الباطن هو أشد مخالطة للشياطين وذيول الشياطين. وأنا أعرف بعض الناس كانوا هكذا أمام الناس، مساكين وانطوائيين، وبعض الآباء يشتكون يقول ابني انطوائي، ابنك انطوائي بارك الله فيك، اسحب منه الجوال واسحب منه خط النت حيصير يفرقع، يقول لك أنا ماني انطوائي ويصير خاصم، والانطوائي هذا يصير مثل القرد ينطنط. هو انطوائي عنكم لا عن أهل الشر، انتبهوا راقبوا أبناءكم. بعض الناس انطوائي عن البشر لكن مع الشياطين 100%، مثل الصوفية. الصوفية هؤلاء اللي في الخلوات هم في الحقيقة يعني ينطبق عليهم المثل الذي ذكرته لكم الآن، هو يخلو عن الناس ومخالطة الناس وجالس في الغرفة ومطين على قوله باب الغرفة وجالس مع مين؟ مع الشياطين، سارح، هو قاعد يحس بنفسه مع الملائكة ويظن معه أنه قاعد يتكلم مع الله في حضرة الربوبية وجلال الربوبية، وأنه وصل إلى العرش، طلع فوق، هو جالس في الغرفة مع الشياطين. هو إحنا نقول انفتحت لك نافذة في القطب الشمالي ولا في القطب الجنوبي، هو انفتحت له نافذة إلى العرش، لكن هذه النافذة لا حقيقة لها، هذه نافذة شيطانية. أيضا لحظة أخرى، لحظة يسيرة. فأقول بارك الله فيكم، هؤلاء المتصوفة في الخلوة الشيطانية عندهم هكذا تفتح له النوافذ الشيطانية. فلذلك ليست القضية قضية خلوة فقط فيما نرى، وإنما تكون خلوة حقيقية بعيدة عن الوساوس وبعيدة عن الشياطين وبعيدة عن البدع. يقوم الليل يقرأ قرآن، يناجي ربه، يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، يخلو بنفسه، يطلب العلم، يحفظ القرآن، يراجع القرآن، يحفظ الأحاديث، وهكذا يعني يشتغل بما ينفعه، هذا الذي ينفع. بارك الله فيكم. الإمام مالك رحمه الله أورد حديثا قد رواه في موطئه، أول حديث ذكره، إن قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم. هذا باب الرواية. الإمام مالك رحمه الله رواه في الموطأ، قال عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبيه عن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. هذا الحديث كما ترون رواه الإمام مالك رحمه الله تعالى من حديث بلال ابن الحارث المزني، ورواه غير الإمام مالك الإمام الترمذي وكذلك ابن ماجه والإمام أحمد وابن حبان في الصحيح والحاكم في المستدرك وكذلك النسائي في السنن الكبرى وغيرهم، كثيرون رووا هذا الحديث. وهذا الحديث من ناحية المتن هو حديث صحيح، وحتى كان يعني بلال يقول بلال بن حارث المزني رواه أو حدث به من؟ علقمة بن وقاص. علقمة بن وقاص هو جد محمد بن عمرو الليثي. هذا الحديث من حديث محمد بن عمرو بن علقمة ابن وقاص عن أبيه عن جده، وهو حديث متنه صحيح. أما السند ففيه كلام، السند فيه كلام. ما هو وجه الكلام في هذا السند؟ في سند الإمام مالك رحمه الله فيه مشكلتان. طبعا يقول علقمة في بعض من روى الحديث انظر ويحك ماذا تقول وماذا تكلم به، فرب كلام قد منعني ما سمعته من بلال بن الحارث، هذا قاله علقمة الليثي جد محمد بن عمرو. الإمام مالك رحمه الله في الموطأ روى هذا الحديث كما سمعتم عن محمد بن عمرو بن العلقمة عن أبيه اللي هو عمرو بن علقمة، ولم يذكر جده علقمة، فالإسناد منقطع، هذه العلة الأولى. العلة الثانية أن والده محمد بن عمرو بن علقمة، والده عمرو بن علقمة فيه جهالة، لأنه لم يروي عنه إلا ابنه محمد، فهو مجهول العين، لكن لأنه عائلة معروفة ومحمد ثقة فهو عند العلماء مجهول حال. وطبعا محمد بن عمرو بن علقمة صدوق، ولكن يعني من العلماء من وثقه من رجال البخاري ومسلم. المقصود هنا والده محمد، والده عمرو بن علقمة، قال الحافظ في التقريب مقبول، يعني حيث يتابع وإلا فلين، وقد توبع، حديث صحيح أو له شاهد. هذا الحديث حديث بلال صحيح أو حسن لغيره، وش يشهد له؟ أولا حديث سهل بن سعد وحديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فالحديث صحيح بشواهده، إذن هذا الحديث لا إشكال في صحته من حيث المتن وما تضمنه هذا الكلام من خطورة الكلام بغير ضبط وربط وبغير هدى. الإنسان يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، ما هو مهتم بها، يعني مثلا يجيك واحد، وأنا أقول يعني معلش إذا ضربت بهذا المثال لكن هذه حقيقة، لما يقول عن عالم من العلماء كل مع من معه محادون لله ورسوله، يعني هذا كلام قصده صحيح، القصد أراد قصدا صحيحا لكن اللفظ خطأ وموجه للشخص الخطأ. يعني لو واحد يقول كل شخص مع الشيخ ربيع أو مع الشيخ العباد أو مع الشيخ الألباني محاد لرسوله، هذه كلمة كبيرة يا إخوة، ما هو سهلة. أو وصف السلفيين بأنهم حدادية أو أخص من الحدادية، هذه عبارات كبيرة، يعني شوف كم شخص استغل هذه الكلمة ويصد بها عن سبيل الله ويطعن فيها في علماء السنة الأفاضل والشيوخ الكبار. طبعا سيقول واحد من هؤلاء المعتوهين طيب أنتم تقولون صعافقة كيف؟ طب أنتم أيضا تتكلم بكلمة خطيرة. نحن نتكلم كلمة خطيرة لكن تطابق الحقيقة، ونحن لا نطلقها على أشخاص بريئين. البريء والله ما تأتيه الكلمة أبدا، والله ما تنطبق عليه عبارتي أبدا، لكن الذي يقول مع الشيخ محمد بن هادي في مع علماء ولا يوافقون على الباطل الذي تنسبه إليه فرق، لكن نحن نتكلم عن وصف صعافقة فنقول هؤلاء صعافقة يشوشون على أهل العلم، وكثير منهم عنده جهل وتعالم، وصفاني إما هذا وإما هذا أو الاثنين معا، لا يوجد صعفوق ليس فيه أحد الوصفين أو كليهما، انتبهوا. فلذلك الكلمة خطيرة، إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله، يعني أن الله سبحانه وتعالى يسخط عليه بسبب هذه الكلمة، وهو هذا الرجل تكلم بها وهو لا يلقي لها بالا. أو امرأة طبعا، يعني هذا رجل أو امرأة، يعني ما تظن أنك امرأة ولا مجنونة وتقول لي أنا مسحورة وتتكلمي بالباطل، لا، محسوب عليك الكلام، وكما قال صلى الله عليه وسلم أريتكن أكثر أهل النار عن النساء، حقيقة أن النساء من الجن والإنس أكثر أهل النار، لكن بالنسبة لمجموع الحور العين فالنساء في الجنة أكثر، النساء في الجنة أكثر بالنظر إلى الحور العين، لأنها النساء خلقهن الله لأهل الجنة نعمة، لكن النساء اللي هم المكلفين من الجن والإنس، هذا الجنس من البشر ومن الجن، أكثر النساء، معذرة أنا طلعت من هذا وما دريت، أكثر النساء من أهل النار، كما قال صلى الله عليه وسلم: أريتكن أكثر أهل النار. فانتبهوا، لا رجل ولا امرأة، تكلم كلمة محاسب، يقول لك والله أنا هي حرمة، تقول لك أنا حرمة، طيب هذا طبيعي. الرسول قال عني عليه الصلاة والسلام، الرسول قال يكفرنا العشير، الرسول قال عني عليه الصلاة والسلام خلقت من ضلع، من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلى، تحملوها مني. لا، إن نحن تحملنا الملائكة الكتبة يكتبون، ما فيش، أنت مسؤول عن قولك وعملك. أنت بالغ ولا مش بالغ؟ خلاص بلغت سن التكليف، خلاص لا يقول ابني والله عمره 16 سنة مسكين ضحكوا عليه داعش، لا، خلاص أنت بلغت، وقلم التكليف يجري، مسؤول عن أفعالك وعن أقوالك. كثير من الناس يقول لك والله هذا صغير يا أخي، 17 سنة، 18 سنة، 20 سنة، هذا الصغير كان يقود الجيوش، هذا الصغير كان يؤلف الكتب، هذا الصغير كان في زمان من الحفاظ، إيش صغير؟ هذا الصغير يفهم أكثر منك. لا تقول لي صغير ولا تقول لي صغيرة أو ضحك عليه، ما فيه، اللي عقله في راسه يعرف، خلاص أنت عاقل، ما أنتش مجنون. هي مجنونة صح، لكن بعض الناس ما هم مجانين، ومجنون يتوب إلى الله ويحاول يقرأ قرآن ويرقي نفسه، ما يسترسل مع إبليس ويصير يتهم في عباد الله ويكذب. يقولون الكذيبي، وهم أكثر الناس كذبا، الله من النكت، كذيبي، يقول لك الكذيبي، هم أصلا عايشين في وهم الانفصال بين حسابين، ويكذبون على خلق الله أنه هذه غير هذه، هذا أكبر كذب وأكبر وهم عايشين فيه. والذين يتابعون حساب منهج السلف أحكم أعلم عايشين في وهم الخرافة، عايشين في الكذب، هم عايشين وغارقين في الكذب، ما يستحون، حسبنا الله ونعم الوكيل. فالرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا، يهوي بها في نار جهنم. وذكرت لكم هذا الحديث متفق عليه، معذرة، متفق عليه من حديث أبي هريرة، قال أبو هريرة إن قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد ما مما بين المشرق. في رواية أخرى للبخاري: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. هذا حديث أبي هريرة متفق عليه، واللفظ الذي ذكرته لكم قبل قليل: يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق أو أبعد مما بين المشرق والمغرب. هذا حديث أبي هريرة في الصحيحين. وهناك أحاديث أخرى في هذا الباب صحيحة وثابتة، كلها تؤكد صحة حديث بلال ابن الحارث المزني رضي الله عنه. وبلال بن الحارث صحابي جليل، توفي سنة 60 من الهجرة النبوية، وكان عمره يعني لما مات 80 سنة رحمه الله. إذن هذا حديث صحيح المتن جليل القدر، يحمل على لجم اللسان وحفظ الكلام وإيثار الصمت عن الولوغ في المحرمات، يحمل الإنسان على الحرص على الكلام الطيب، يحمل الإنسان على أن يحسب كلماته وأن لا يتهاون في أي شيء منها. وما تقول أنا ما تكلمت والله، بس أنا أرسلت رسالة واتساب ولا سويت تغريدة تويتر، لا 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 لا، أنت تكلمت أو كتبت كتابة أو أشرت بحركات تهوي بها في النار أو ترتفع بها في الجنة، حط عقلك في راسك يا سلفي يا مسلم يا عبد الله، إما أن تتكلم بكلمة يرفعك الله بها في عليين وهذا لا يكون،
إلا فيما يرضي الله، ولا تتكلم بالكلمة قد يكتب الله عليك بها سخطه ويهوي بك وتهوي هذه الكلمة بك في النار في قعر جهنم. انتبه انتبه انتبه. فلذلك احفظ لسانك، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من صمت نجا، من صمت نجا. وهناك حديث كثيرة في السكوت، املك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحميني وإياكم، وأن يحفظني وإياكم، وأن يبارك في أعمالنا وأعمارنا. بس أردت أن أنبه إلى أني وهمت لما قلت حديث سهل بن سعد، أقصد حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ليس حديث سهل بن سعد. حديث سهل بن سعد مر معنا بالأمس في الحوض، لكن في ذهني هو عالق إلى الآن، ليس حديث سهل بن سعد. طيب، إذن انتهينا من التعليق على المجلس الأول، وبإذن الله تعالى يكون المجلس القادم غدا وهكذا، وسأجعل وقتا في آخر الدرس لأجل الأسئلة، الأسئلة لمدة 10 دقائق أو ربع ساعة إن شاء الله. لمن يريد سؤالا من الغد إن شاء الله بعد المجلس أجيب عن الأسئلة. الأمر الثاني إن شاء الله تعالى الليلة الثلاثاء الاستمرار في الدروس، والليلة إن شاء الله درس نيل الأوطار. وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.